بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الأفاضل، ما أجمل أن تمضي علينا الأوقات ونحن نذكر فيها شيئا وجانبا من حياة أو سيرة أو سنة سيد الثقلين بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. فعندما يكون كلامنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي من أسمائه محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب والمقفي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة، عند ذلك أيها الأحبة الأفاضل يطيب الحديث وتمضي الأوقات وتمضي الأيام، والمسلم بإذن الله عز وجل في أجر عظيم إن أقبل على التفقه في دين الله والتأمل والنظر في سنة وسيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الأفاضل، عنوان هذه المحاضرة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك ولا ريب أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم شعب الإيمان، ولكن هناك سؤال ينبغي علينا أن نسأل أنفسنا إياه عندما نتكلم عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لو أحب المسلم نبيه صلى الله عليه وسلم حبا صادقا حقيقيا، ما الأجر المترتب على هذا؟ هذا الأمر قد يفتح على الإنسان أبواب من العلم عندما يتطلب الأجور المترتبة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فيزداد حبا لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا ما كان عليه صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. إذن الأجر الأول المترتب على محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم يذوق حلاوة الإيمان، وللإيمان حلاوة يجدها المسلم إذا أقبل على طاعة الله وأقبل على طاعة ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فيشعر براحة وسعادة عظيمة لا يعلم بها إلا الله. لذلك كان بعض السلف يقولون: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي هذه الجنة؟ جنة الإيمان، جنة العمل الصالح، جنة توحيد الله سبحانه وتعالى. فلذلك يا أخي الكريم، انظر إلى نفسك، إذا كنت ممن يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا، وممن يحب الله عز وجل حبا صادقا، ستشعر براحة وطمأنينة. والله عز وجل وعدنا بهذا الأمر في القرآن العظيم، فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من يتأمل في سيرة السلف الصالح يجد أن بعضهم كان من أضيق الناس عيشا، ولكنه كان من أطيب الناس نفسا. هذا بسبب ماذا؟ بسبب أن القلب معمور بحب الله، ممتلئ بحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيشعر المسلم براحة وسعادة لا يعلم بها إلا الله. فهذا الأمر ينبغي علينا أن نحرص عليه، كما أن الإنسان إذا أحب الدنيا حبا عظيما وأصبحت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، يعذب عذابا عظيما بحبه لهذه الدنيا، بل ويشعر بضيق في قلبه، نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ لأنه انصرف عن الأمر الرئيس وانصرف عن الأمر الأعظم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا قد جعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه فيعذب بها، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، في حديث العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فإذا أردت أن تذوق طعم الإيمان وتشعر بزيادة في الإيمان، تفقد نفسك واسأل نفسك: هل الإنسان صادق في حبه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل إذا مرت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم استجاب وطبق وعمل، أم إذا مرت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أعرض وتساهل وغفل؟ نسأل الله العفو والعافية. أيضا وهذا الفضل الثاني المترتب على حب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وفي لفظ آخر: حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. فإذا أردت الإيمان الكامل، حقق هذا الأمر العظيم من شعب الإيمان، وحقق هذا الأمر العظيم من العبادات التي أمرنا بها في شرعنا، وعند ذلك ستجد أنك تعيش حياة مطمئنة وتعيش حياة طيبة. ولو فاتتك بعض الأمور في الدنيا، فإن الجزاء أين يكون؟ عند الله سبحانه وتعالى. يكون الجزاء العظيم والفضل العظيم لمن حقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أيضا من فضائل محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، متى الساعة؟ وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى الساعة، بل جاء في الحديث: ولا يعلم متى الساعة إلا الله. فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا السؤال الأهم: وماذا أعددت للساعة؟ هذا الأمر الذي ينبغي علينا أن نفكر فيه، ماذا أعددنا للساعة؟ وبالمناسبة أيها الأحبة الأفاضل، كان نبينا صلى الله عليه وسلم ينصح بعض الشباب الصحابة فيقول لهم، وهذا المنصوح هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ابن عمر وهو شاب ماذا كان يقول؟ يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعني أعد العدة لذلك اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. جاء عن بعض السلف أنه لو قيل له إن القيامة غدا لم يستطع أن يستزيد من العمل، لأن يومه معمور بتقوى الله عز وجل. فهذا الأمر الأعظم الذي ينبغي علينا أن نفكر فيه، ماذا أعددنا للساعة؟ قال هذا الرجل وهذا الصحابي، والصحابة ما يكذبون رضي الله عنهم وأرضاهم، قال: أعددت للساعة حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال أنس وهو قد روى هذا الخبر، قال: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك من مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو الله أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. في لفظ آخر عند البخاري أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فقال: وماذا أعددت لها؟ قال: يا رسول الله، ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. يا أيها الموفق، إذا أردت أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنة عدن في الفردوس الأعلى، أحب النبي صلى الله عليه وسلم وطبق سنته وأبشر بالخير العظيم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى بشرنا أن المرأة مع من أحب. أيها الأحبة الأفاضل، قد يقصر الواحد منا في بعض الجوانب من جوانب الطاعات، ولا شك ولا ريب أن التقصير خطأ، وأن هذا الأمر خطأ قد يؤاخذ عليه، اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. ولكن شتان ما بين مخطئ يعظم الله عز وجل ويحب النبي صلى الله عليه وسلم ويراجع نفسه ويتوب إلى ربه، وأحيانا قد تغلبه النفس الأمارة بالسوء. لا يمكن أن نتساهل في شأن الذنوب والمعاصي، ولكن شتان ما بين هذا الرجل وبين شخص آخر أسرف على نفسه في المعاصي ووصل إلى مرحلة السخرية بدين الله والاستهزاء بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يمشي في طريق نسأل الله العفو والعافية، إن لم يتداركه الله عز وجل برحمة منه فتاب إلى الله وعاد إلى الله، لعله أن يمشي في طريق يبعده عن الإسلام بالكلية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلذلك يا أخي الفاضل، استبشر خيرا إن كنت ممن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فضل الله عز وجل عظيم، ونرجو للمسلم الصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه الله عز وجل هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الجزيل. عند أبي داود من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل كعملهم. وهذا طبعا يقوله الصحابة من باب التواضع، وإلا فإن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم لهم النصيب الأوفر بعد الأنبياء في تحقيق الإيمان، لكنهم كانوا يقارنون أنفسهم بمن؟ يقارنون أنفسهم بأبي بكر وعمر، فكان الصحابة يتكلمون بهذا. يعني يقول الصحابي: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل كعملهم. يحب من؟ يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ويرون أنفسهم دون هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قال أبو ذر: فإني أحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. فأعادها أبو ذر فأعادها رسولنا صلى الله عليه وسلم. والله إن هذه لبشرى عظيمة من نبينا صلى الله عليه وسلم لكل صادق في حبه عليه الصلاة والسلام. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، جاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قال الصحابة: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. يعني عندما تنظر إلى السماء وتنظر الكوكب البعيد، هكذا تكون المنازل متفاضلة؟ فالصحابة قالوا: يا رسول الله، هذه منازل الأنبياء والرسل، عندنا تقصير، والأنبياء والرسل أكمل الناس إيمانا. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إذا كنت مصدقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، معظما موقرا لسنته، أبشر بهذا الأجر العظيم، وأبشر بهذا الفضل الجزيل من الله سبحانه وتعالى لكل مسلم صادق في حب سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم. بل إذا أحب المسلم نبيه صلى الله عليه وسلم حبا صادقا وحبا عظيما، واتبع سنته وعظم هديه، فإن له البشرى في قبره بإذن الله عز وجل. جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المؤمن وذكر الفاجر أو الكافر إذا وضع في قبره. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ قال ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. هكذا جزاء من أحب النبي صلى الله عليه وسلم وعظم ووقر سنته. أيها الأحبة الكرام، أتمنى منا أن نتصور أو نتأمل في حال الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وهم يسمعون مثل هذه الأخبار من نبينا صلى الله عليه وسلم، يا ترى ماذا سيصنعون؟ ابن القيم في إغاثة اللهفان ذكر أبياتا عظيمة في فضائل ومآثر الصحابة، وذكر منها بيتا جميلا جدا وهو: أهواؤهم تبع لدين نبيهم وسواهم بالضد من ذي الحال. يعني الصحابة إذا سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا الكلام يخالف أهواءهم فإنهم سيعظمون ويوقرون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة الكرام كان لهم النصيب الأعظم في هذه الأمة في باب تحقيق محبة النبي صلى الله عليه وسلم، طبقوها قولا وعملا ولزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم آخذا بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. أيها الأحبة الأفاضل، لم يغضب عمر من هذا الكلام، وإنما وجهه نبينا صلى الله عليه وسلم فاستجاب مباشرة، فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. رواه البخاري. انظروا إلى حب الصحابة لنبينا صلى الله عليه وسلم. أتظنون عندما يقول عمر هذا الكلام ويقسم أنه لا يقول أنه يقول كلاما يبالغ فيه؟ حاشا، بل لا يقول إلا حقا ولا يقول إلا صدقا، فهو الصديق الثاني بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء عند الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، خرج نبينا صلى الله عليه وسلم مع معاذ يوصيه ببعض الوصايا، ومعاذ الراكب ونبينا صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلما فرغ من الوصايا والتوجيهات لهذا الصحابي الحبر البحر الجليل، قال له: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامه هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ رضي الله عنه وأرضاه جشعا، قالوا الجشع الألم لفراق الإلف والمحبوب، قالوا جاء في الخبر: فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف كانوا يعظمون ويوقرون نبينا صلى الله عليه وسلم. في مسند الإمام أحمد أيضا أيها الأحبة الأفاضل، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعض الغزوات أعطى بعض الناس شيئا من الغنائم ولم يعطي الأنصار، فوجد بعض الأنصار في قلوبهم وهم بشر حالهم كحال البشر، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعطي فلانا وفلانا وما أعطانا شيء؟ فذهب بعض الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: اجمع لي قومك. فاجتمع الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يواسيهم ويخاطب فيهم ماذا؟ يخاطب فيهم الإيمان، لأنهم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأجل شيء من حفنات الدنيا أو دراهم الدنيا، حاشاهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم للأنصار: أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. لو كان الصحابة الكرام هدفهم الدنيا لن يرضيهم هذا الكلام، لكنهم لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا قال الراوي: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انصرف وتفرقوا ولم يجدوا في قلوبهم أي شيء من هذه المسائل المتعلقة بالدنيا. الحافظ بن حجر في الإصابة، وهذا كتاب عظيم جليل، كتاب علمي في ذكر تراجم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قال الحافظ بن حجر: وفي الزهد للبيهقي بسند صحيح عن عبد الله بن عمر، بسند صحيح عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، قال: سمعت أبي يقول: ما ذكر ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بكى، وما مر على ربعهم أي على آثارهم إلا غمض عينيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما صادقا. طيب بعد هذا ما هي علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعظم علامة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم الثبات على التوحيد الخالص، فإن هذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأمر الذي دعا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام في مكة وفي المدينة إلى قبيل وفاته، إلى قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى تحقيق توحيد الله، بل كان صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة بهذه الوصية. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو الدرداء، قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. بعض الناس يتصور عندما نتكلم عن حب النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم هو يتصور هذا، لابد أن يغلو في النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قد يتوجه بالقرب والعبادات إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر لا يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، بل نبينا صلى الله عليه وسلم دعانا وأكد علينا وشدد علينا في تحقيق توحيد الله. فيا أيها الموفق، يا أيها المسلم المبارك، انظر إلى تعظيم التوحيد في قلبك، فإن هذا من تمام حبك لنبينا صلى الله عليه وسلم. إذا كان المسلم يحقق دائما وأبدا توحيد الله ويربط بين حال النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته للتوحيد وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها بيان تحقيق التوحيد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي صغار الصحابة: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تحدرت مرة الشياطين من الأودية والشعب يريدون إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، ومعهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يضعها في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل؟ استعان سيد الثقلين برب العزة جل جلاله فأطفأ الله نارهم ورد كيدهم عليهم. لذلك يا أيها الموفق، هذا من أصدق علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم، دلنا وأخبرنا ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم ارفع أكف الضراعة لله عز وجل وتوجه إلى الله وابتهل إليه، وثق تماما أن الله عز وجل يجيب دعوة المضطرين، والمسلم يتبع السنة أيضا ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام خرج مهاجرا من مكة المكرمة ثم عاد إليها بعد سنوات ومعه 100,000 صحابي. هذه بركة الإقبال على الله والتوجه على إلى الله سبحانه وتعالى وتحقيق توحيد الله عز وجل. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من أعظم علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون صادقا في اتباع سنته، لأن البعض قد يتكلم وقد نقصر جميعا في هذا عن حب النبي عليه الصلاة والسلام في عشرات المحاضرات، ثم إذا قلت له يا فلان لم لم تصلي السنة؟ قال هي سنة. أين صدق الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كن صادقا في تعظيم وتوقير سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي اتباع سنته حتى في أيسر المسائل. عمر ابن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة أم عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني في آنية الطعام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا الخبر نحفظه جميعا، الخبر له تكملة عند البخاري ومسلم. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: فما زالت تلك طعمتي بعد، أي واظبت على ما أرشدني إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. في مسألة في نظر بعض الناس يسيرة، أن تأكل بيمينك وأن تسمي الله وأن تأكل مما يليك، لكن هذا الصحابي الجليل يعرف أن المسلم الصادق لا يحتقر شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعظمها ويوقرها، كأنه يقول هي على الرأس وهي على العين. أيضا موقف آخر، علي رضي الله عنه وأرضاه وفاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وفاطمة لها لقب يذكره بعض أهل العلم يقول هي أم أبيها، أي أنها كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عظيما وتواسي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم علم علي وفاطمة رضي الله عنهما أن يسبح الله قبل النوم 33 ويحمدانه 33 ويكبرانه 34، هذه سنة في نظر بعض الناس يسيرة. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: ما نمت ليلة إلا وقلت هذه الأذكار. قيل له: يا أمير المؤمنين، ولا ليلة صفين، ليلة بعض المعارك بين علي رضي الله عنه وبين بعضهم؟ قال: ولا ليلة صفين. هكذا يكون المسلم صادقا في تعظيم وتوقير واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفائدة أيها الأحبة الكرام، الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا إذا سمعوا شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول يطبقونه، لا، بل يفعلون ما هو أعظم من هذا، ما هو؟ يواظبون عليه إلى أن يلقوا الله عز وجل، ليس تطبيق فقط، لا، بل مواظبة إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. في صحيح البخاري ومسلم في القصة المعروفة، قصة العابد الصحابي الجليل ابن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه كان يعني جرى حوار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في بعض العبادات، قال: إني أطيق أكثر من هذا، إني أطيق أكثر من هذا. فجرى كلام بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن في 3 أيام، وأن يقوم الليل ويصلي الليل، وأن يصوم يوما ويفطر يوما، يواظب على هذا الأمر ولا يتركه. طبعا الإنسان قد يكون على هذا الحال في وقت العافية والصحة ووقت الشباب، بعد ذلك كبر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه في السن، فماذا قال؟ قال: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما سبق إن يقرأ القرآن في 3 أيام، إن يصلي صلاة الليل ويواظب عليها ولا يتركها، وإن يصوم يوم ويفطر يوم، هذا من الفرائض أم من السنن؟ كل هذه من السنن. قال: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا صنع عبد الله بن عمرو بن العاص؟ قال: كان يقرأ على بعض أهله 7 من القرآن بالنهار. يعني هو يقرأ، يعني جرى كلام بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ القرآن في الليل، يختم 3 يعني يختم في 3 أيام، فستطول هذه القراءة ومع كبر السن يصعب الأمر، فكان يقرأ جزءا من هذه القراءة في النهار ويكمل الباقي في الليل. وأيضا كان إذا أراد أن يتقوى على الصيام، يصعب عليه بعدما كبر في السن أن يصوم يوم ويفطر يوم، كان يسرد أيام يصومها، يعني يصوم 4 أيام ثم يفطر 4 أيام. لماذا؟ قال: كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. انظروا إلى الإيمان عندما تخالط بشاشته القلوب. لذلك هذا من أعظم الفوارق بيننا وبين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أمر آخر أيها الأحبة الأفاضل، حكيم ابن حزام رضي الله عنه وأرضاه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، سأله شيء من المال، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الكريم الذي ما رد سائله، ما شك شخصان في هذا ولا اختلف، ما رد سائلا قط بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. قال فأعطاني. قال ثم سألته المرة الثانية فأعطاني، ثم سألته المرة الثالثة فأعطاني. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم المشفق في النصيحة، قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. انتبه حكيم رضي الله عنه وأرضاه. فقال: قلت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، أي لن أطلب من أحد شيئا من المال حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يدعو حكيما إلى العطاء، عطاء يعني عطية من ولي الأمر، فيأبى أن يقبله منه. ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو حال الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، جاء عن أبي مسلم الخولاني رحمة الله تعالى عليه، وهو من كبار التابعين، واسمه عبد الله ابن ثوب، الثاء مضمومة والواو مفتوحة. قال: حدثني الحبيب الأمين. من هذا الحبيب الأمين؟ هذا من التابعين، ما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما هو إلي فحبيب، وأما هو عندي فأمين. من هذا؟ عوف بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أو 8 أو 9، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديث عهد ببيعة. قلنا: قد بايعناك. حتى قالها 3، فبسطنا أيدينا فبايعناه. فقال قائل: يا رسول الله، إنا قد بايعناك، فعلى ما نبايعك؟ يعني ما اتفقوا على مع النبي عليه الصلاة والسلام على الشيء الذي يبايعونه عليه. قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتصلوا الصلوات 5، وتسمعوا وتطيعوا. الأمر عند الصحابة يسير جدا رضي الله عنهم وأرضاه. قال: وأسر كلمة خفية. ما هي؟ قال: ولا تسأل الناس شيئا. قال: فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط صوته، فما يسأل أحدا أن يناوله إياه، لأنهم اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على شيء، فلا يريدون أن يتركوا شيئا، يعني اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أيضا أيها الأحبة الكرام، من علامات صدق الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام أنك تترك السؤال عن الحكم التكليفي عندما تريد العمل. يعني بعض الناس عندما يريد أن يعني يستفسر عن أمر يقول لك: يا فلان، هل هذا الأمر واجب أم سنة؟ لا يسأل من باب التعلم، لا، يسأل من باب العمل. قلت له واجب سيعمل، قلت له سنة سيترك العمل. قال لي أحد المشايخ الكرام، الشيخ يعني في مجلس سمعته يذكر هذا الأمر، الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله، قال: رأيت رجل لما جاء وقت صلاة الجنازة في المسجد النبوي أراد الانصراف، فقلت له: مالك، لما لا تصلي صلاة الجنازة وهي دقائق معدودة؟ قال: سنة. قلت له: يا فلان، أترضى أن يترك الناس صلاة الجنازة عليك ويقولون سنة؟ قال: لا أتركها بعد اليوم بإذن الله عز وجل، مدام موجود في المسجد لا أترك هذه الصلاة. هكذا الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا ما يسألون هل هذا الأمر واجب أو سنة من باب ترك العمل، لا، بل كانوا يعملون بما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم ولو كان الأمر من السنن أو المستحبات. يعني لما نزل قول الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن، الصحابيات ما سألوا يا رسول الله الحجاب كيف طريقته اشرح لنا، لا كشف الوجه جائز، لا سنة مش سنة. قالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية رضي الله عنهن وأرضاهن. هكذا كان الصحابة إذا سمعوا شيئا من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة أخرى عن أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوته ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب. يعني الآن بعض النساء إذا سمعت الحظ على صلاة العيد تقول سنة والأمر سهل والأمر يسير. الصحابية تقول: يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. هكذا المعظم والموقر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أمر آخر، أم حميد الساعدية رضي الله عنها وأرضاها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحب النساء والمرأة أن تصلي في بيتها. طيب لو صلت في المسجد حلال ولا حرام؟ حلال أكيد، ما في إشكال في هذا الأمر أبدا، صلاتها في بيتها أفضل. ماذا فعلت أم حميد رضي الله عنها وأرضاها؟ فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. لماذا؟ سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحض على أمر لا يسألون، فرض واجب من ناحية العمل، يعملون ويطبقون ما حض وحث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأحبة الكرام، من تمام اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم عدم معارضة السنة بالدليل العقلي والتزام الأدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التابعي المشهور الذي له فضل على هذه الأمة، التابعي العظيم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، كان يقول ماذا؟ سلموا للسنة ولا تعارضوها. وهذا ميزان، إذا رأيت الرجل يعارض وينتقص ويستهزئ ويكذب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه ما سلك جادة السلف الصالح. وقال أيضا، وهذا وكلامه الآخر أتمنى أن تحفظه، لأن البخاري ذكره معلقا في صحيحه، فماذا قال الزهري في كلام سهل عليه نور الدليل؟ قال: من الله الرسالة، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاء، وعلينا التسليم. هكذا كان التابعون يتأدبون مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد في أصول السنة في كتابه المشهور في العقيدة ماذا قال عن السنة؟ قال: ولا تضرب لها الأمثال. ما معنى لا تضرب لها الأمثال؟ لا تعارض السنة بالدليل العقلي. وإلا أيها الأحبة الأفاضل، لو فتحنا هذا الباب، باب الدليل العقلي في الاعتراض على أوامر الشرع والدين، فإننا سنهدم الدين بالكلية. قل لي بربك، ما الذي يجعل الأمر الأول مقبول والأمر الثاني مردود وصاحبه قد ترك ركنا من أركان الإسلام؟ إذا صام الرجل إلى أذان المغرب، هذا فعله صواب أم خطأ؟ هذا المطلوب في الشرع والدين. لو صام إلى قبل أذان المغرب بخمسة دقائق في شدة الحر، ثم شرب قطرة من الماء قبل أذان المغرب بخمسة دقائق، صيامه صحيح أم باطل؟ صيامه باطل، وأخل بركن من أركان الإسلام. عقليا هل يوجد فرق بينهما من ناحية الحساب العقلي؟ هذا صام والثاني صام، الأول فرق عن الثاني خمسة دقائق فقط، هل يقبل العقل هنا؟ لا يقبل رعاك الله، لأن المسألة تعبد، تذلل لله عز وجل. عقليا هل يقبل؟ هل يقبل العقل أن يذهب رجل من مكة المكرمة إلى بيت المقدس إلى السماوات العلى ثم يرجع إلى الدنيا في ليلة واحدة؟ نقول: آمنا بالله عز وجل. هذا المسلم إذا صح وثبت الخبر يعظم ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: وعن السنة ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى، إنما هي الاتباع وترك الهوى. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حتى في بعض الأحاديث النبوية التي ربما يقول القائل أنها سيقت مساق المبالغة، كانوا يطبقون ما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوزون القرآن والحديث. جاء عن عديسة اسم امرأة بنت أهبان، أهبان صحابي رضي الله عنه وأرضاه، قالت: لما جاء علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه البصرة، دخل على أبي، على والد هذه المرأة، فقال: يا أبا مسلم، ألا تعينني على هؤلاء القوم؟ ألا تعينني في القتال الذي وقع بين علي رضي الله عنه وأرضاه وبين بعضهم؟ قال: بلى، سأعينك. فدعا الجارية وقال: يا جارية، أخرجي سيفي. فأخرجت سيفه، فلما أخرجته سل منه قدر الشبر، أخرج السيف من الغمد، فإذا هو خشب. علي رضي الله عنه وأرضاه استغرب من هذا، فقال أهبان رضي الله عنه وأرضاه: إن خليلي وابن عمك صلى الله عليه وسلم عهد إلي إذا كانت الفتنة بين المسلمين فاتخذ سيفا من خشب، فإن شئت خرجت معك. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: لا حاجة لي فيك ولا في سيفك. يعني هذا الصحابي لما سمع هذا الخبر قال: سمعنا وأطعنا، يعظم ما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. والواحد منا أيها الأحبة الكرام، لو كان صادقا في حب النبي صلى الله عليه وسلم، كم من مسائل الفتن الآن قد يخوض فيها بعض الأفاضل. وانظروا إلى حال الصحابة، لزموا السنة واعتزلوا هذه الفتن، ولزموا ما أمر الله، وهكذا أئمة الإسلام يلزمون السمع والطاعة ويلزمون السنة، ولو قال لهم الناس ما قالوا لا يبالون بهم أبدا، وإنما يعظمون ما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. بل حتى في بعض الأمور التي قد يشق ويصعب جدا على النفس تركها، ولكن المسلم إذا كان صادقا في حب النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ الشيء لا يتجاوزه أبدا. الصحابة قبل تحريم الخمر كانوا يشربونها. جاء أن أنس كان رضي الله عنه وأرضاه كان يسقي بعض الصحابة الخمر، قال: فجاءهم آت رجل يأتيهم وقال: إن الخمر قد حرمت. ماذا يفعل الصحابة؟ طبعا لا يشربونها، هذا مفروغ منا عند الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم، لكن ماذا صنعوا؟ جاء في الخبر، قال في الخبر في الصحيحين، قال: فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجرار فاكسرها. يعني ليس تركوا شرب الخمر، لا، أمر أبو طلحة زوج أم أنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أم سليم أم أنس، أمر أبو طلحة أنسا أن يكسر هذه الجرار. فقال أنس: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت. في رواية لمسلم قال أنس: فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل. في رواية ابن حبان قال أنس: فوالله ما انتظر، يعني ما قالوا خل نسأل نتأكد، يمكن الكلام إشاعة، يمكن ما انتظروا، أمروا أنس أن أكفئ ما في آنيتك، ففعلت، فما عادوا في شيء منها حتى لقوا الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، قد يكون الواحد منا مبتلى بطبع غير طيب غير جيد، فإذا سمع خبر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول: يا رب سأترك هذا الأمر لله جل جلاله. في مسند أبي يعلى لما وقعت بعض الفتن، سعد ابن أبي وقاص ماذا فعل؟ اعتزل هذه الفتن وسكن بلدة قريبة من، يعني سكن بلدة كي يعتزل هذه الفتن. وكان سعد رضي الله عنه وأرضاه من أحد الناس بصرا، فقال لمن حوله: ألا ترون شيئا؟ يرى شيء من بعيد. قالوا: نرى شيء يمشي من بعيد كالطير. فقال سعد: أرى راكبا على بعير، راكب يمشي يأتي على بعير. ثم لما أقبل هذا الراكب كان ابن لسعد أبي وقاص، لسعد ابن أبي وقاص اسمه عمر ابن سعد. فقال سعد: اللهم إنا نعوذ بك من شر ما جاء به. توجس ريبة، والصحابة كان فيهم فراسة رضي الله عنهم وأرضاه. فسلم عمر على أبيه، فقال عمر لأبيه: يا أبتي، أرضيت أن تتبع أذناب هذه الماشية بين هذه الجبال وأصحابك يتنازعون في أمر الأمة؟ فقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون بعدي فتن، خير الناس فيها الغني الخفي التقي، فإن استطعت يا بني أن تكون كذلك فكن. فقال عمر لأبيه: ما عندك غير هذا؟ قال: نعم، ما عندي غير هذا. فولى عمر ابن سعد، وما علم عمر أنه بخوضه في بعض الفتن أنه سيقتل، ويقتل بعض أولاده صبرا. ما معنى القتل صبرا؟ أن ما يقاتل بقتال، ما يقتل بقتال، وإنما يربط وتضرب عنقه. الصحابة الكرام يعلمون أن الخير والبركة في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الأفاضل، نتأمل في هذا الأدب من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى آخرها، يعني أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، جلس ثابت بن قيس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الخطيب كيف يخطب؟ بدون مكبرات صوت، يخطب مع رفع صوت. جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه نبينا صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ: أين ثابت بن قيس؟ اشتكى مريض، فقال: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. فأتاه سعد فذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. رفع صوت لحاجة عند النبي صلى الله عليه وسلم، خاف الصحابي على نفسه أن يكون من أهل النار، فكيف بمن يكذب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويود أن يشطب على هذا الحديث؟ كما قال بعض المبتدعة: لو قيل له بعض الآيات أو غيره لكذب بها وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما على هذا اتبعناك، نسأل الله العفو والعافية. وكيف الإنسان يكون في قلبه بغض لبعض ما جاء نبي به نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لذلك الشافعي لما رحل إلى مصر سأله رجل عن مسألة فأفتاه، قال الشافعي لما أفتاه: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال الرجل الشافعي: أتقول بهذا؟ الشافعي قرشي هاشمي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده الأعلى. قال أرأيت في وسطي زنارا، يعني مثل حال النصارى الذين يربطون على أوساطهم بعض الأربطة المعروفة في لباسهم، أتراني خرجت من الكنيسة أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لي أتقول بهذا؟ أروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ولا أقول به؟ لأن الله وصف أهل الكتاب يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فالرجل لما سأل الشافعي: أتقول بهذا الحديث؟ قال: رأيتني مثل هؤلاء أبدا يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويغضب له. أيضا أيها الأحبة الكرام، من توقير سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن محبته أنك لا تقتصر على الدليل من القرآن فقط. لذلك بعض الناس عندما تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال: أريد دليل من القرآن. اتق الله، فإن من حبك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تعظم كلامه. بل جاء عند الإمام أحمد من حديث المقدام ابن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أركته. فيه ترف رفاهية أخذته الدنيا فظن أنه يحق له أن يتطاول على السنة، يقول عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. هذا حال المترفين الذين حذرنا منهم نبينا صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة. أيضا أيها الأحبة الكرام، من هدي الصحابة أنهم لشدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم أحبوا ما أحبه نبينا عليه الصلاة والسلام. أنس رضي الله عنه وأرضاه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، يعني الدباء القرع اليقطين، النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تناوله. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. أحدهم يقول مر عليه حديث وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، قال: فأصبح هذا الطعام لا يعدله شيء من الأطعمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه. فالمسلم إذا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم يحب الشيء الذي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفعله. طيب كم بقي على الأذان؟ طيب أنا من باب التنشيط، النبي عليه الصلاة والسلام يعني سؤالي دقيق، أجب على قدر السؤال، لا تحد عنه. أنا ما أسألك عن التطيب، لا، أسألك هل تطيب نبينا صلى الله عليه وسلم بالعود، عود الخشب هذا الذي يوضع على الجمر، هل تطيب به نبينا صلى الله عليه وسلم كان موجود في أيامه؟ إذا قلت نعم سأطالبك بالدليل، قلت لا سأطالبك بالدليل. من يعرف يرفع يده. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان طيبا مطيبا بأبيه وأمه عليه تم الصلاة والتسليم، عرقه كان أطيب الطيب عليه الصلاة والسلام. وعبد الله يحضرك شيء؟ تفضل.
حديث عليكم بالعود
الجندي، لا 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 لا، غير الحديث في صحيح مسلم أيها الأحبة الأفاضل، كان ابن عمر إذا استجمر بالألوة غير مضرات، يعني ألو يعني العود الخالص ليس معه شيء، وبكافور يطرحه مع الألوة، ثم يقول: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف ابن عمر لتعظيمه وتوقيره وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، قد يقول قائل هذه مسألة يسيرة، ولكن حب النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل إلى القلب كان الصحابة من أحرص الناس على اتباع سنته. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يبتعد عن أعداء السنن وعن من يعارض السنة ويستهزئ بها ويسخر منها. جاء عن رجل، هذا رواه الدينوري في كتابه المجالسة وجواهر العلم، أن رجل كان يجالس محمد ابن سيرين، فترك مجالسة ابن سيرين وذهب إلى قوم مبتدعة، قال: فرأيت فيما يرى النائم كأنه مع قوم يحملون جنازة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت ابن سيرين فذكرت له ذلك، فقال: ما لك جالست أقواما يريدون أن يدفنوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يا أيها الموفق، لا تجالس من يعديك جربه والعياذ بالله، الذي يطعن بالدين ويستهزئ بالسنة. وأنبهك على نقطة، بعض هؤلاء يقول: تعال ناقشني. قل له: لن أناقشك. يقول لك: أنت خائف؟ قل: أبدا لست بخائف، ولكن أصحاب الجدل ما ينبغي نقاشه من أحد الناس. واضح بارك الله فيكم. وأيضا فائدة، كان السلف يقولون: إذا أراد الله بعبد شرا أغلق عليه باب العمل، ما تجد عنده تعظيم بالسنة، وفتح عليه باب الجدل. كل يوم جدال، كل يوم مجادلة، ما في عمل، ما في تعظيم للسنة، وإنما هو في جدل ومجادلة. أيضا من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرص على نشر الأحاديث الصحيحة، وأن تنشر هذا الأمر، وألا تنشر الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة على نبينا صلى الله عليه وسلم. ذكر في ترجمة الإمام مالك أنه كان يتقي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الياء والتاء، يعني تقولون يقولون كان ينتبه إلى ذلك رحمة الله تعالى عليه. بسبب ماذا؟ حبهم العظيم لنبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرص على معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. أيها الأحبة الأفاضل، ومن علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتني بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والتقصير في هذا الجانب عظيم جدا عند بعضنا، لا يعرفون سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعرفون أسماء أولاده ولا أسماء أمهات المؤمنين ولا ما الذي جرى في العهد المكي، لا يعرفون شيئا من مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب زين العابدين، هذا الذي ابن الحسين الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه سبط النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم السورة من القرآن، فهذا باب من أبواب العلم العظيمة. والزهري كما في كتاب الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع للخطيب البغدادي يقول في علم المغازي علم الآخرة والدنيا، وهذا واجب من؟ واجب الآباء وواجب الأمهات أن يغرسوا في نفوس الناشئة والأولاد ذكورا وإناثا حب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم سيرته وتعظيم سنته، ورب كلمة من هذه الكلمات تلقيها على ولدك فيقذفها الله عز وجل في قلبه فينتفع بها إلى أن يلقى الله عز وجل. أيضا أيها الأحبة الكرام، من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في سنن الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قلت الربع. قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت فالثلثين. قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن تكفى همك ويغفر الله لك ذنبك. أن يكثر من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. في كتاب ذم الكلام للهروي يسند عن الشافعي قال يكره للرجل أن يقول قال الرسول. طيب ماذا يقول؟ قال ولكن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجد بعضهم يقول قال النبي محمد، هذا يستخدمه يعني بدون ما يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يستخدمه بعضهم، يستخدم هذا الأسلوب أحيانا بعض غير المسلمين فيقول قال النبي محمد، ما يصلون ولا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلم يتأدب مع نبينا صلى الله عليه وسلم ويصلي ويسلم عليه. في جلاء الأفهام لابن القيم ينقل عن أحدهم يقال له الحسن ابن محمد قال رأيت أحمد بن حنبل في النوم فقال لي يا أبا علي لو رأيت إلى صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب كيف تزهر بين أيدينا. ما معنى هذا؟ يعني في مسند الإمام أحمد قرابة أكثر من 30,000 حديث، كم مرة كتب الإمام أحمد أو يعني ونقل عنه صلى الله عليه وسلم؟ يعني عشرات الآلاف من المرات، واضح بارك الله فيكم. فقالت هذه كانت تزهر بين أيدينا، يعني وآتاهم الله عز وجل أجرا عظيما على ذلك. سيوطي في تدريب الراوي ينقل نقل أن أول من كتب صلعم صاد لام عين ميم اختصرها قال قطعت يده، غضب الناس عليه غضبة عظيمة. طبعا القطع عقوبة والتعزير ما يكون بالقطع، لكنهم طبعا الجهلة ما يعني شدة غضبهم غضبوا عليه وقطعوا يده. خاتم أيها الأحبة الأفاضل، هي بشرى عظيمة جدا بشر بها نبينا صلى الله عليه وسلم من لم يره بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. يا أيها الموفق، إذا أردت أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن تصحبه في الدنيا فاصحب سنته واصحب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم: أهل الحديث هم أهل الرسول وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. فلذلك يا أيها المسلم، عظم ووقر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واترك الجدل العقلي الباطل لما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن وقع في قلبك شيء، وأوقع الشيطان في قلبك شيء تجاه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، العاقل يتهم من؟ يتهم نفسه، يتهم فهمه، يراجع وينظر ويتأمل، ولو لم يتبين له شيء ماذا يقول؟ سمعنا وأطعنا. العبودية ذل وخضوع لله سبحانه وتعالى. ختاما أيها الأحبة الأفاضل، نرجو الله عز وجل أن نكون جميعا من الصادقين في حب النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا مع نبينا وحبيبنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم على سرر متقابلين في الفردوس الأعلى من الجنة، مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا ومشايخنا ومن نحبهم في الله، ومع ولاة أمرنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد معمورا بتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعمورا بذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا واستر علينا وتب علينا يا رحمن يا رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نعم إخواني الكرام، أنصح نفسي وأذكر إخواني أن يحضروا درس غد ودرس بعد محاضرة بعد غد، فإن هذه محاضرة غد وبعد غد من المحاضرات الطيبة للشيخ عزيز غدا بعد صلاة المغرب، وبعد غد لشيخنا الشيخ صالح عبد الكريم، أنصحكم بحضورها. وحقيقة أيها الأحبة الأفاضل، الشكر موصول لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لتنظيمها المناشط العلمية والأنشطة التعليمية التوجيهية، وكذلك الشكر موصول لإدارة هذا المسجد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي باني هذا المسجد خير الجزاء، وأن يبارك في جهود كل من سعى في عقد مجالس العلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.